بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد الأواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوره بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه.
هذا له شرح الشيخ عليه.
نعم. ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سليم، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تتهم به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. فجاوره بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرته، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا قرر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الكفار: يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى: وأقول إن الشرك بالله سببه التقديس، وأقول إن الشرك بالله سببه تقديس بعض المخلوقين والغلو فيهم وزيادتهم عن حقهم، أو دعوى أن الشفاعة لهم. وهذه كلها قد رد الله عز وجل عليها بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ورد على من زعم أن الشفاعة لأولئك المشركين بقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وما أشبه ذلك من الحجج التي ذكره القرآن ورد عليها. فما عليك إلا أن تقرأ القرآن وتقرأ التفسير المروي عن الصحابة ثم تتأمل فيها، فإنما أدلى به أهل الباطل في هذا الزمن شبيه بما أدلى به أهل الباطل في الأزمنة السابقة. والله تعالى يقول: أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
كما خلى الفصل المالي في السيرة أن أكثر الشرك يعني من الشر من الغلو في العباد من الغلو في العلماء. إياك الله تعالى يقول: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن شبهة المشركين الذين يعبدون غير الله من الأولياء والصالحين ويزعمون أنهم شفعاء لله عند الله، ويزعمون أن الشرك إنما هو عبادة الأصنام، وأنهم لم يعبدوا الأصنام، ويزعمون أن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانحصرت الشبهة في ثلاثة أمور، وهي: الأول أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام وهم يعبدون الأولياء، وزعموا أن الفرق بين الأولياء والأنبياء فرق واضح يبيح لهم عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء. فيرد عليهم أولا أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد عيسى بن مريم وأمه، فقاتلهم بدون تفريق بين من يعبد الأنبياء والأولياء. وبين من يعبد الأصنام، بل قد بين الله في القرآن في مواضع كثيرة أن من عبد غير الله فهو مشرك بدون فرق بين الأولياء والأنبياء والملائكة وبين الأصنام، كما بينه شيخ الإسلام بقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فتبين أن من عبد الملائكة أو الجن أو الأصنام فهو مشرك، إذ إن العبادة لا تصلح إلا لله. ثانيا، أي الشبهة الثانية، وهو زعمهم أن المشركين ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يشهدون هذه الشهادة وهم يقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، إنما أرادوا منهم الجاه والشفاعة، فدل ذلك على أن عبادة غير الله كلها شرك وكفر، وأن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وقد سمع القرآن وحججه ثم بعد ذلك يدعو غير الله من الأولياء والصالحين، فإن أبعد له لكونه يعبد غير الله على علم. ثالثا، أنهم محتجون أنهم لم يريدوا منهم الإحياء والإماتة أو القدرة على الغيب، وإنما أرادوا منهم الشفاعة، فيقال لهم إن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، فهو الذي يملكها دون سواه. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشفاعة لا يجوز أن تطلب ممن لا يملكها، وقد تبين في هذا بطلان حججهم وعدم بقاء أي حجة لهم فيما عملوه من عبادة غير الله عز وجل. وبالله التوفيق. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك، وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أنه يقول نعم. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: إذا قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس عبادة، فقل له: أتقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك؟ فإذا كان لا يعرف العبادة وأنواعها فبينها له، يعني أنك تبين له أنواع العبادة، وأن أنواع العبادة هي الصلاة والدعاء والخوف والرجاء والخشية والإنابة والرغبة إليه في تحقيق ما تطلب، والرهبة منه أي من عذابه في الآخرة وسخطه عليك. هذه هي أنواع العبادة، ومنها الذبح والنذر. فنقول له: من دعا غير الله عز وجل في جلب نفع لا يقدر عليه إلا الله، أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله، فهل هذا يعتبر قد عبد غير الله أم لا؟ الجواب أنه قد عبد غير الله بدعوته غيره والالتجاء إليه، مع أن الله سبحانه يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا أقر بهذا واعترف بأنه شرك، فقل له: ما إخلاص العبادة؟ فإن كان يجهل الإخلاص فقل له: إن الإخلاص هو أن تعبد الله وحده دون سواه، بأن تفرده بصلاتك وصيامك ودعائك ورغبتك ورهبتك وجميع أنواع العبادة، هذا هو الإخلاص وهذه هي العبادة. وكما قلنا: إن من دعا مخلوقا من المخلوقين فإنه قد هدم ذلك الإخلاص وأبطله، وكان بذلك مشركا مستحقا للوعيد الذي توعد الله به المشركين بقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلو ذبحت على اسم مخلوق بأن تقول: هذا لله، ثم لعبد القادر الجيلاني، فهو لعبد القادر الجيلاني وليس لله، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا أقر بهذا فقل له: هل المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين والأصنام ويدعون هذه المعبودات من دون الله ويذبحون لها وينذرون؟ فإن قال نعم فقل له: هل كانوا بذلك مشركين يستحقون ما توعد الله به المشركين؟ فإذا قال نعم فقل له: وبهذا فقد اعترفت أن صرف شيء من هذه العبادات لغير الله شرك، موجب لتحريم الله عز وجل الجنة على فاعله واستحقاقه لغضب الله ومقته. ومن أجل ذلك أباح الله قتل أولئك المشركين، إزهاق أرواحهم وسبي نسائهم وغنيمة أموالهم، من أجل أنهم أشركوا بالله شركا أكبر يوجب عليهم ذلك، وبالله التوفيق. قال الإمام المجد رحمه الله تعالى: تتمة إن انتهى. قال هنا بقية متن
الشيخ أحمد
ولم يتناوش
كم بعد الخليفة إن كان نقرأها؟
قال الإمام المجد رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرع منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن
شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة يوم القيامة أو قسمان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية التي الشفاعة المثبتة هي التي يبود فيها من شرطين: إذن الله تعالى الشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، فإذا سقط أحد هذين الشرطين تعتبر شفاعة منفية. واضح؟ وإذا لم يأذن الله للشافع ولا يأذن الله تعالى للشفاعة إلا أن يكون من أهل التوحيد، ولا يشفع إلا في أهل التوحيد، أما أهل الكفر والشرك لا تنفعهم شفاعة الشافع. نعم. الشفاعة المثبتة إذا توفر فيها الشرطين تكون إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، وإذا سقط أحد هذين الشرطين تعتبر الشفاعة منفية. نعم.
ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا فرجعت.
الشفاعة من أنواع عامة وخاصة. الشفاعة منها عامة وخاصة، عامة من الله عز وجل من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وخاصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وله ثمان شفاعات. منها خاصة ثلاث شفاعات: شفاعة في فصل القضاء، وشفاعة في استفتاح باب الجنة، وشفاعة في عمي أبي طالب بدل أن يكون في أسفل النار يكون في أعلاها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل لو إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فأنه لا يدري؟ فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. فإن قال هو قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم
هكذا الإنسان يحاول الجاهل تأخذ منه ما هو يعطي حتى يقنعه، أساليب الجدل كما يقال، حتى يصل الإنسان إلى بيان الحق لهذا الإنسان الجاهل. أما الإنسان المعارف فهذا لا تنفع فيه لا حيوان ولا أيضا هذا الذي يجادل لا بد يكون عندي علم، أما تجادل أنت بلا علم فقد يدخل عليك شبهة تدخل في قلبك مع التخرج تقتنع بكلامه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وإلا فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيها كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، هدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل لدعوا الله مخلصين له الدين، فمن فهم هذه المسألة التي وضعها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في البراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان.
يعني هذا زماننا يشركون مع الله تعالى في الرخاء والشدة، ومشركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشركون مع الله في الرخاء وفي الشدة يعرفون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وخلصا له الدين، ولما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا الفرق الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعون هم الذين يحكمون عن هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلوا
كالصوفية ولا كالصوفية أو الأكباب الذين يصلوا إلى مرتبة يتركون فيها الصلاة والتكاليف، فيقومون هؤلاء أتباعهم يعبدونهم من دون الله، فهؤلاء من أكثر الناس والعياذ بالله. وبعضهم يعني قد يعبد يعني ما هو أقل من هذا، يعبدون الفرد والعياذ بالله، يعبدون الحيوانات البقر وغيرها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه شهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع؟
من شمسان هذا؟ الشيخ من شمسان؟ الشاهد أنه لو اعترفت كل شيء إلا شيء واحد وجحدته من شعائر الله فإنك تكفر بالله تبارك وتعالى. إذا جحدت شيء معلوم من الدين بالضرورة فإنك تكفر بالله تبارك وتعالى. ولو عبدت الله في سائر الأعمال، قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا.
أحسن الله عليكم. لا لا، شمس اسم رجل كذا.
أول مرة أسمع
رجل صالح في نجد.
لو ترك المعبودات كلها إلا شمسا كفر بالله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يبر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا
يكفر.
قول يا شيخ أن التمثال هي غارية باليمن.
لا لا لا، هذا رجل أي، بس هو أنه يقصد رجل يعبدونه يعبد قال الجيلان. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما له، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
يكون حديث عهد كفر في الإسلام
قال رحمه الله تعالى وقولوا أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواق. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواق لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواق بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه.
إن الله لا يؤخذ العبد بما حدثت به نفسه ما لم تقل أو تعمل. فالله عز وجل لا يكتب عليك شيء من الإثم إلا إذا قلته وفعلته وهذا من رحمة الله عز وجل. إلا في الحرم المكي لقول الله تعالى ومن يلفه بإلحاد بظلم نذيكم من عذاب أليم. فمجرد تفكر في معصية في الحرم يكتب عليك بخلاف غير الحرم المكي. فمجرد تفكر في معصية غير الحرم لا تكتب عليك حتى تقول المعصية أو تفعلها. وهذا من رحمة الله بل من رحمة الله إذا هممت بطاعة تكتب لك حسنة لكن المعصية إذا هممت بها لا تكتب عليك سيئة إلا في الحرم.
إذا فكرت في الحرم
إذا فكرت تكتب عليك لقول الله ومن يرد فيه به الحال والإرادة محلها القلب. أما إذا فعلتها فالإثم يكون أعظم.
أحسن الله عليكم. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبهه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
التكفير المعين له شروط ما تنقل شخص من الإسلام إلى الكفر إلا يكون فيه شروط. يكون يعلم أن هذا كفر كي ما يعرف أنه كفر يقول هذا الكلام يحسبه كلام عادي هو كفر ويفعل هذا الفعل يحسبه شيء عادي حتى تقول توضح له أن هذا كفر. فإذا وضحت له أن هذا كفر هذا القول وهذا الفعل كفر فواقع يكفر.
قال رحمه الله تعالى وتفيد أيضا أنه لم يكفر بأنه يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا. فإنه يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمشركين جبهة أخرى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، هؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على ماله إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى يمتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
الاستغاثة بالمخلوق تجوز بثلاثة شروط: استعادة والاستعانة والاستغاثة، تجوز بثلاثة شروط، وإذا فقد واحد فإن هذا يعتبر منهي عنه: أن يكون حي، يكون حاضر، يكون قادر. إذا كان ميت كان شركا، إذا كان غير قادر هذا من العبث. أن يكون حاضر غير غائب، هذه الشروط جواز الاستعانة بالمخلوق والاستعاذة بالمخلوق والاستغاثة بالمخلوق، وما سوى ذلك يعتبر منهي عنه.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرهم في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله.
يعني يقولوها العامة يعني دائما لما يقوم الواحد المرأة تقول إمة أو الأم يا ماما أو ما قد باتت مثلا حتى كنت قد تكون يعني مش موجودة هي بعيدة عنها هذا المهم من الشرك يعني خاصة إذا كان ما هي هذا الأب ميت والأم ميتة تقول يا أبا وتقول يا ماما يا أمي وكذا هذا من الشرك
صحيح
ميت شيء ميت
موجودة
نعم
كبار
السن
يا أمي يا أمي
لا هو كبار السن حتى متعلم
أحسن عليك
أو ما يقول عن نفسه أبو فلان يقول عن نفسه يقول أبو محمد يعني بدل ما يقول يا الله ينادي نفسه يستعين بنفسه هو ضعيف أشياء يعني فعلوها الناس يعني
والعيش والملح
والعيش
والحلف قال رحمه الله تعالى ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي
يقول عندنا في الجيزان عبلة ما الصبيان يبني
هبلة
ها
هبلة ما الصبيان
لا ما نقول هبلة ما الصبيان نقول هبلة نقول عبلة عبلة ما الصبيان هون يقولوا ما بالمزاح هذا شرك
شرك
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادع الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته.
هذا الذي طلبت منه الدعاء حي حاضر بين يديك وقادر على أنه يدعو لك ما في شيء.
السلام عليكم. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم يسألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه صلى الله عليه وسلم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء.
عندك في المورد العذب الزلال استغاثة واحد من المرشدين الإخوان المسلمين مصطفى السباعي معدوم ويدعو في أبيات عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه مريض ويطلب منه الشفاء.
أحسن عليكم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس شبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل. ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر على أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل.
استغاثة إبراهيم بجبريل ما تصح.
أكشى سلف عنها.
ما تصح.
ولو صحت فإنه جائز. يعني لأنه جبريل قادر. حي حاضر قادر على
أصحاب الإذاعة تشبه دول بالقشن تبرير باطلهم
مدام أنها باطلة خلاص كفى الله من القتال.
أحسن الله عليكم. قال الإمام المجدد الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمد به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما.
الذين يأخرون العمل عن مسمى الإيمان، وأن ما دام أنه مؤمن مسلم خلاص ما عاد يعمل أي شيء، هذا ما يصح. ولذلك الله عز وجل دائما عندما يذكر المؤمن الإيمان يذكر بعده العمل الصالح: للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فما ينفع إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك:
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء.
تبين لك أن الذي
الاستهزاء لما يحمله الإنسان من دين هذا كفر، أما إذا كان الاستهزاء من أجل يعني شخص حركته كلامه كذا هذا يعتبر في فهم استهزأوا بالصحابة لما عندهم من الدين، من الصلاة، من قراءة القرآن، من الصيام، من صدق الحديث.
قال رحمه الله تعالى: تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غيرها
إذا رضي بفعل الكفر وقول الكفر هذا يعتبر كفر والعياذ بالله، أما الإكراه فسيأتي. وكرهت على قول الكفر أو فعل الكفر هل تعتبر كافر أو لا؟ نعم.
السلام عليكم. وأما غير هذا قال رحمه الله تعالى: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
فالآية تدل على هذا من جهتين. الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثاره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خاتمة التعليقات البهية على الرسائل العقدية لفضيلة الشيخ حسن بن محمد بن منصور تغريدي حفظه الله تعالى. قلتم حفظكم الله تعالى الخاتمة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على خير داع إلى الطاعات، وبشير من ربه بالجنات، وعلى آله وأتباعه بإحسان على نهج الرسل بالهدى والبينات، ومن تبعهم على الحق إلى يوم وزن الحسنات والسيئات. وبعد، فها نحن قد وصلنا معكم أيها الإخوة القراء من المؤمنين والمؤمنات إلى نهاية المطاف، والحديث عما بين ووضح فيه شيخنا عما تحويه هذه المتون العظيمة من متون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من العبارات الغامضات والجمل المتشابهات، فقد أحسن شيخنا فيه وأفاد، فجزاه الله خيرا وأجزل الله له العطايا والمكرمات من رب كريم واسع الفضل وغافر الزلات، وجعلنا وإياكم وسائر المسلمين من أهل الفوز برضوانه والعتق من نيرانه يوم يقوم الأشهاد. وإن كان لي من كلمة في هذه الخاتمة أرجو بها النجاة يوم القيامة، فهي أن أي عمل بشري قد يصيب فيه صاحبه وقد يخطئ، وكلنا ذات الرجل الذي يعتريه من القصور والنقص ما يعتريه، فإن وجدتم إخواني القراء الكرام في هذا السفر الصغير من خطأ فنبهونا عليه بأسلوب حسن يظهر منه حسن القصد منه والخير والصلاح، وإن وجدتم فيه من الصواب فادعوا لشيخنا أحمد بن يحيى النجمي ولي بالتوفيق والسداد وسائر المسلمين. ثم قال حفظه الله تعالى: ثم أقول ثانيا إن على كل طالب علم أن يغتنم فرصة وجود علماء السنة بالقرب منه، وعليه أن يحرص على الاستفادة منه في أمر دينه قبل أن توارى أجسادهم تحت التراب، فلا يبقى بعد ذلك إلا ما ورثه العالم من كتبه وما تركه في الناس من الأسوة والقدوة الصالحة. فاحرصوا يا من تسمعون بهذا الشيخ الجليل، أو تعرفتم عليه، أو سكنتم بجواره، أو أن تجلسوا في مجالسه وتثنوا الركب للأخذ عنه بقدر الجهد والطاقة، واحذروا كل الحذر أن تفتح عليكم الدنيا فتهلككم كما أهلكت من قبلكم، واحذروا كل الحذر من أن يجتاحكم أهل الضلال فتنقادوا لهم فتكونوا بعد ذلك من النادمين. فرعوا نعم الله عليكم واشكروا ربكم على ذلك. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرره الشيخ الفاضل حسن بن محمد بن منصور تغريري غرة شهر شوال السادس من شوال عام 21 و400 من هجرة النبوية.
ما ندم على يعني قصدت بهذا الكلام أهل النجامة خاصة، لأنه ما كانوا يحضرون دروس الشيخ أحمد مع جلالة قدره وعلمه وكذا، إلا أنهم ما يحضرون، خاصة أولاد الشيخ ما كانوا يحضرون، لكن بعدها ندموا، لكن بعد فاتل بعد فات الأوان. والله المستعان.
شيخنا أحسن الله إليكم، عن الشمسان أو يوسف تمام
الدول.
أحسن الله إليكم. أصلح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد الأواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. مثال ذلك: إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوره بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه.
هذا له شرح الشيخ عليه.
نعم. ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفه كلام الله، وهذا جواب جيد سليم، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تتهم به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوره بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم،
فإنه إذا قرر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى لمحمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى وأقول إن الشرك بالله سببه التقديس وأقول إن الشرك بالله سببه تقديس بعض المخلوقين والغلو فيهم وزيادتهم عن حقهم أو دعوى أن الشفاعة لهم، وهذه كلها قد رد الله عز وجل عليها بقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ورد على من زعم أن الشفاعة لأولئك المشركين بقوله قل لله الشفاعة جميعا وما أشبه ذلك من الحجج التي ذكره القرآن ورد عليها، فما عليك إلا أن تقرأ القرآن وتقرأ التفسير المروي عن الصحابة ثم تتأمل فيها، فإنما أدلى به أهل الباطل في هذا الزمن شبيه بما أدلى به أهل الباطل في الأزمنة السابقة، والله تعالى يقول أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
كما خلل بس المال في السيرة أن أكثر الشرك يعني من الشر من الغلو في العباد من الغلو في العلماء، إياك الله تعالى يقول اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن شبهة المشركين الذين يعبدون غير الله من الأولياء والصالحين ويزعمون أنهم شفعاء لله عند الله ويزعمون أن الشرك إنما هو عبادة الأصنام وأنهم لم يعبدوا الأصنام ويزعمون أن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانحصرت الشبهة في ثلاثة أمور، وهي الأول أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام وهم يعبدون الأولياء، وزعموا أن الفرق بين الأولياء والأنبياء فرق واضح يبيح لهم عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء، فيرد عليهم أولا أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد عيسى بن مريم وأمه، فقاتلهم بدون تفريق بين من يعبد الأنبياء والأولياء وبين من يعبد الأصنام. بل قد بين الله في القرآن في مواضع كثيرة أن من عبد غير الله فهو مشرك بدون فرق بين الأولياء والأنبياء والملائكة وبين الأصنام، كما بينه شيخ الإسلام بقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فتبين أن من عبد الملائكة أو الجن أو الأصنام فهو مشرك، إذ إن العبادة لا تصلح إلا لله. ثانيا، أي الشبهة الثانية، وهو زعمهم أن المشركين ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يشهدون هذه الشهادة وهم يقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، إنما أرادوا منهم الجاه والشفاعة، فدل ذلك على أن عبادة غير الله كلها شرك وكفر، وأن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وقد سمع القرآن وحججه ثم بعد ذلك يدعو غير الله من الأولياء والصالحين، فإن أبعد له لكونه يعبد غير الله على علم. ثالثا، أنهم محتجون أنهم لم يريدوا منهم الإحياء والإماتة أو القدرة على الغيب، وإنما أرادوا منهم الشفاعة، فيقال لهم إن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، فهو الذي يملكها دون سواه. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشفاعة لا يجوز أن تطلب ممن لا يملكها، وقد تبين في هذا بطلان حججهم وعدم بقاء أي حجة لهم فيما عملوه من عبادة غير الله عز وجل. وبالله التوفيق. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك، وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أنه يقول نعم. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر. ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: إذا قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس عبادة، فقل له: أتقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك؟ فإذا كان لا يعرف العبادة وأنواعها فبينها له، يعني أنك تبين له أنواع العبادة، وأن أنواع العبادة هي الصلاة والدعاء والخوف والرجاء والخشية والإنابة والرغبة إليه في تحقيق ما تطلب، والرهبة منه أي من عذابه في الآخرة وسخطه عليك. هذه هي أنواع العبادة، ومنها الذبح والنذر. فنقول له: من دعا غير الله عز وجل في جلب نفع لا يقدر عليه إلا الله، أو دفع مر لا يقدر عليه إلا الله، فهل هذا يعتبر قد عبد غير الله أم لا؟ الجواب أنه قد عبد غير الله بدعوته غيره والالتجاء إليه، مع أن الله سبحانه يقول: ادعوا ربكم تبرعا وخفيا، وقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا أقر بهذا واعترف بأنه شرك، فقل له: ما إخلاص العبادة؟ فإن كان يجهل الإخلاص فقل له: إن الإخلاص هو أن تعبد الله وحده دون سواه، بأن تفرده بصلاتك وصيامك ودعائك ورغبتك ورهبتك وجميع أنواع العبادة. هذا هو الإخلاص، وهذه هي العبادة. وكما قلنا: إن من دعا مخلوقا من المخلوقين فإنه قد هدم ذلك الإخلاص وأبطله، وكان بذلك مشركا مستحقا للوعيد الذي توعد الله به المشركين بقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فلو ذبحت على اسم مخلوق بأن تقول: هذا لله، ثم لعبد القادر الجيلاني، فهو لعبد القادر الجيلاني وليس لله، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا أقر بهذا فقل له: هل المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين والأصنام ويدعون هذه المعبودات من دون الله ويذبحون لها وينذرون؟ فإن قال نعم، فقل له: هل كانوا بذلك مشركين يستحقون ما توعد الله به المشركين؟ فإذا قال نعم، فقل له: وبهذا فقد اعترفت أن صرف شيء من هذه العبادات لغير الله شرك، موجب لتحريم الله عز وجل الجنة على فاعله واستحقاقه لغضب الله ومقته. ومن أجل ذلك أباح الله قتل أولئك المشركين، إزهاق أرواحهم وسبي نسائهم وغنيمة أموالهم، من أجل أنهم أشركوا بالله شركا أكبر يوجب عليهم ذلك، وبالله التوفيق. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: تثم إن انتهى. قال أبو هنا بقية متن
الشيخ أحمد
ولم يتناوش
كم كان نقرأها؟
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرع منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع بأحد إلا من بعد إذن، إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن
شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة يوم القيامة وقسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية التي الشفاعة المثبتة هي التي يبود فيها من شرطين: إذن الله تعالى الشافع نشفع، ورضاه عن المشفوع له. فإذا سقط أحد هذين الشرطين تعتبر شفاعة منفية، واضح؟ وإذا لم يأذن الله للشافع ولا يأذن الله تعالى للشفاعة إلا أن يكون من أهل التوحيد، ولا يشفع إلا في أهل التوحيد، أما أهل الكفر والشرك لا تنفعهم شفاعة الشافع. نعم، الشفاعة المثبتة إذا توفر فيها الشرطين تكون إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، وإذا سقط أحد هذين الشرطين تعتبر الشفاعة منفية. نعم،
ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا فرجعت.
الشفاعة من أنواع عامة وخاصة. الشفاعة منها عامة وخاصة، عامة من الله عز وجل ومن الأنبياء والصالحين وغيرهم، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله ثمان شفاعات. منها خاصة ثلاث شفاعات: الشفاعة في فصل القضاء، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، والشفاعة في عمي أبي طالب، بدل أن يكون في أسفل النار يكون في أعلاها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله. فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن من الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل لو إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فأنه لا يدري؟ فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. فإن قال: هو قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. وإن لم
هكذا الإنسان يحاول الجاهل تأخذ منه ما هو يعطي حتى يقنعه، أساليب الجدل كما يقال، حتى يصل الإنسان إلى بيان الحق لهذا الإنسان الجاهل. أما الإنسان المعارف هذا لا تنفع فيه لا حيوان ولا أيضا، هذا الذي يجادل لا بد يكون عنده علم، أما تجادل أنت بلا علم فقد يدخل عليك شبهة تدخل في قلبك مع التخرج تقتنع بكلامه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإلا فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيها كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، هدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فمن فهم هذه المسألة التي وضعها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في البراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان.
يعني هذا زماننا يشركون مع الله تعالى في الرخاء والشدة، ومشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشركون مع الله في الرخاء وفي الشدة يعرفون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وخلصا له الدين، ولما نجهم البر إذا هم يشركون. هذا الفرق الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعون هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلوا
كالصوفية ولا كالصوفية أو الأكباب الذين يصلون إلى مرتبة يتركون فيها الصلاة والتكاليف فيقومون هؤلاء أتباعهم يعبدونهم من دون الله، فهؤلاء من أكبر الناس والعياذ بالله. وبعضهم يعني قد يعبد يعني ما هو أقل من هذا، يعبدون الفرج والعياذ بالله، يعبدون الحيوانات البقر وغيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم أثر فسغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء
وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه شهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع؟
من الشمسان هذا الشيخ؟ من الشمسان؟ الشاهد أنه لو اعترفت بكل شيء إلا شيء واحد وجحدته من شعائر الله فإنك تكفر بالله تبارك وتعالى. إذا جحدت شيء معلوم من الدين بالضرورة فإنك تكفر بالله تبارك وتعالى، ولو عبدت الله في سائر الأعمال. قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا.
أحسن الله عليكم. لا لا شيخ، اسم رجل كذا قال رحمه الله تعالى: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا عندي يكفر.
قول يا شيخ إنك مستاني غارية باليمن.
لا 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 رجل. أي بس هو أن يقصد رجل يعبدونه يعبد قلي جيلان. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما له، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنهم من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
يكون حديث عهد كفر في الإسلام
قال رحمه الله تعالى وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواق، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواق لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواق بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه.
إن الله لا يؤخذ العبد بما حدثت به نفسه ما لم تقل أو تعمل، فالله عز وجل لا يكتب عليك شيء من الإثم إلا إذا قلته وفعلته، وهذا من رحمة الله عز وجل. إلا في الحرم المكي لقول الله تعالى ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذيكم من عذاب عليم، فمجرد تفكر في معصية في الحرم يكتب عليك بخلاف غير الحرم المكي، فمجرد تفكر في معصية غير الحرم لا تكتب عليك حتى تقول المعصية أو تفعلها، وهذا من رحمة الله. بل من رحمة الله إذا هممت بطاعة تكتب لك حسنة، لكن المعصية إذا هممت بها لا تكتب عليك سيئة إلا في الحرم.
إذا فكرت في الحرم
أيوه، إذا فكرت تكتب عليك، يقول الله ومن يرد فيه به الحال والإرادة محلها القلب، أما إذا فعلتها فالإثم يكون أعظم.
ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبهه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
التكفير المعين له شروط، ما ينتقل شخص من الإسلام إلى الكفر إلا يكون فيه شروط، يكون يعلم أن هذا كفر، كيف ما يعرف أنه كفر، يقول هذا الكلام يحسبه كلام عادي هو كفر، ويفعل هذا الفعل يحسبه شيء عادي حتى توضح له أن هذا كفر، فإذا وضحت له أن هذا كفر هذا القول وهذا الفعل كفر فواقع يكفر.
قال رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أنه لم يكفر بأنه يغلب عليه الكلام تغليبا شديدا، فإنه يغلب عليه الكلام تغليبا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمشركين جبهة أخرى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، هؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على ماله دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
الاستغاثة بالمخلوق تجوز بثلاثة شروط: استعادة والاستعانة والاستغاثة، تجوز بثلاثة شروط، وإذا فقد واحد فإن هذا يعتبر منهي عنه: أن يكون حي، يكون حاضر، يكون قادر. إذا كان ميت كان شركا، إذا كان غير قادر هذا من العبث، أن يكون حاضر غير غائب. هذه الشروط: جواز الاستعانة بالمخلوق أو الاستعاذة بالمخلوق أو الاستغاثة بالمخلوق، وما سوى ذلك تعتبر من يعلم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرهم في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله.
يعني يقولها العام، يعني دائما لما يقوم الواحد المرأة تقول إمة أو يمامة أو ما قد باتت مثلا، حتى كنت قد تكون يعني مش موجودة هي بعيدة عنها، هذا من ليش الشرك يعني، خاصة إذا كان ما هي هذا الأب ميت والأم ميتة تقول يا أبا وتقول يا مام يا أمي وكذا، هذا من الشرك.
صحيح
ميت شيء ميت
موجودة
نعم
كبار
السن
يا أمي يا أمي
لا له كبار السن حتى متعلم
أحسن عليك.
أو يقول عن نفسه أبو فلان، يقول عن نفسه يقول أبو محمد، يعني بدل ما يقول يا الله ينادي نفسه يستعين بنفسه هو ضعيف أشياء يعني فعلوها الناس يعني
والعيش والعيش
هذه حلف غير الله.
قال رحمه الله تعالى: ونحن أمترنا استغاثة العبادة التي
يقول عندنا في جيزان عبلة ما الصبيان جني
هبلة كيف
ها
هبلة كم الصبيان
لا ما نقول هبلة كم الصبيان نقول هبلة نقول عبلة عبلة كم الصبيان هم يقولوا ما بالمزاح هذا شرك
شرك
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته.
هذا الذي طلبت منه الدعاء حي حاضر بين يديك وقادر على أنه يدعو لك، ما في شيء.
أحسن عليكم. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم يسألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه صلى الله عليه وسلم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء.
عندك في المورد العذب الزلال استغاثة واحد من المرشدين الإخوان المسلمين مصطفى السباعي المعدوي، ويدعو في أبيات عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه مريض ويطلب منه الشفاء.
أحسن عليكم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقاله ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، فالجواب أن هذا من جنس شبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر على أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل.
استغاثة إبراهيم بجبريل ما تصح.
أكشى سألك عنها.
ما تصح.
ولو صحت فإنه جائز. يعني لأنه جبريل قادر. حي عظم قادر على
أصحاب الإذاعة تشبه دول بالقشة تبرير باطلة
مدام أنها باطلة خلاص كفى الله من القتال.
أحسن الله عليكم. قال الإمام المجدد الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما.
رد على المرجع الذين يأخرون العمل عن مسمى الإيمان، وأنه ما دام أنه مؤمن مسلم خلاص ما عاد يعمل أي شيء، هذا ما يصح. ولذلك الله عز وجل دائما عندما يذكر المؤمن الإيمان يذكر بعده العمل الصالح: للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فما ينفع إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان.
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار، ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء.
تبين لك أن الذي
استهزاء لما يحمله الإنسان من دين هذا كفر، أما إذا كان استهزاء من أجل يعني شخص حركته كلامه كذا هذا يعتبر فسق. فهم استهزؤوا بالصحابة لما عندهم من الدين، من الصلاة، من قراءة القرآن، من الصيام، من صدق الحديث.
قال رحمه الله تعالى: تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غيرها
إذا رضي فعل الكفر وقول الكفر هذا يعتبر كفر والعياذ بالله. أما الإكراه فسيأتي. أكرهت على قول الكفر أو فعل الكفر، هل تعتبر كافر أو لا؟ نعم.
أحسن عليكم. وأما غير هذا، قال رحمه الله تعالى: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خاتمة التعليقات البهية على الرسائل العقدية لفضيلة الشيخ حسن بن محمد بن منصور تغريدي حفظه الله تعالى. قلتم حفظكم الله تعالى الخاتمة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على خير داع إلى الطاعات وبشير من ربه بالجنات، وعلى آله وأتباعه بإحسان على نهج الرسل بالهدى والبينات، ومن تبعهم على الحق إلى يوم وزن الحسنات والسيئات. وبعد، فها نحن قد وصلنا معكم أيها الإخوة القراء من المؤمنين والمؤمنات إلى نهاية المطاف، والحديث عما بين ووضح فيه شيخنا عما تحويه هذه المتون العظيمة من متون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من العبارات الغامضات والجمل المتشابهات، فقد أحسن شيخنا فيه وأفاد، فجزاه الله خيرا وأجزل الله له العطايا والمكرمات من رب كريم واسع الفضل وغافر الزلات، وجعلنا وإياكم وسائر المسلمين من أهل الفوز برضوانه والعتق من نيرانه يوم يقوم الأشهاد. وإن كان لي من كلمة في هذه الخاتمة أرجو بها النجاة يوم القيامة، فهي أن أي عمل بشري قد يصيب فيه صاحبه وقد يخطئ، وكلنا ذاك الرجل الذي يعتريه من القصور والنقص ما يعتريه. فإن وجدتم إخواني القراء الكرام في هذا السفر الصغير من خطأ فنبهونا عليه بأسلوب حسن يظهر منه حسن القصد منه والخير والصلاح، وإن وجدتم فيه من الصواب فادعوا لشيخنا أحمد بن يحيى النجمي ولي بالتوفيق والسداد وسائر المسلمين. ثم قال حفظه الله تعالى: ثم أقول ثانيا، إن على كل طالب علم أن يغتنم فرصة وجود علماء السنة بالقرب منه، وعليه أن يحرص على الاستفادة منه في أمر دينه قبل أن توارى أجسادهم تحت التراب، فلا يبقى بعد ذلك إلا ما ورثه العالم من كتبه وما تركه في الناس من الأسوة والقدوة الصالحة. فاحرصوا يا من تسمعون بهذا الشيخ الجليل، أو تعرفتم عليه، أو سكنتم بجواره، أو أن تجلسوا في مجالسه وتثنوا الركب للأخذ عنه بقدر الجهد والطاقة. واحذروا كل الحذر أن تفتح عليكم الدنيا فتهلككم كما أهلكت من قبلكم، واحذروا كل الحذر من أن يجتاحكم أهل الضلال فتنقادوا لهم فتكونوا بعد ذلك من النادمين. فرعوا نعم الله عليكم واشكروا ربكم على ذلك. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن ينجينا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه حرره. الشيخ الفاضل حسن بن محمد بن منصور الدغريري غرة شهر شوال السادس من شوال عام 21 و400 ألف من هجرة النبوية.
هذا الوقت خلق صح؟ ما نديم على يعني قصدت بهذا الكلام أهل النجام خاصة، لأنه ما كانوا يحضرون دروس الشيخ أحمد مع جلالة قدره وعلمه وكذا، إلا أنهم ما يحضرون، خاصة أولاد الشيخ ما كانوا يحضرون، ولكن إلى أبد بعد نديم، ولكن بعد فات الأوان. والله المستعان.
شكرا أحسن الله عليكم. عن الشمسان أو يوسف تمام
الدول.
السلام عليكم. السلام عليكم.